الحمد لله الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى خليفته بلا فصل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد الوصيين وعلى بضعته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ابنتها زينب بنت أمير المؤمنين وعلى سبطيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر، فإن الدنيا لو بقيت لأحد أو بقي عليها أحد كانت الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضا وأرضى بالقضاء، غير أن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا للبلاء وخلقنا للفناء، فجديدها بال ونعيمها مضمحل وسرورها مكفهر والمنزل بلغة والدار قلعة، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فاتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول الإمام علي سلام الله عليه في بعض خطبه يحثنا فيها على الإقلاع عن هذه الدنيا، لأن الدنيا زائلة متصرمة لا بقاء لها ولا فيها. يقول الإمام سلام الله عليه: ألا وإن الدنيا قد تصرمت. هذا خطاب إلي وإلك وإليك، خطاب إلنا. مهما كان عمرك الدنيا تصرمت، بقدر ما يمضي من عمرك تصرمت دنياك. ألا وإن الدنيا قد تصرمت وآذنت بانقضاء، وتنكر معروفها وأدبرت حذاء مسرعة، بسرعة تذهب. والواحد يقول بسرعة الوقت يروح، نعم عمرك بسرعة ينتهي. فهي تحفز بالفناء سكانها، تدفع تحفز تدفع، وتحدو بالموت جيرانها، تسوقنا إلى الموت سوقا. وقد أمر فيها، أصبح مرا، وقد أمر فيها ما كان حلوى، وكذرا منها ما كان صفوى، فلم يبقى منها إلا سملة كسملة الإدواء قليل. سملة يعني الشيء القليل الذي يبقى في الإبريق، الإدواء يعني المطهرة الإبريق، أو جرعة كجرعة المقلة، أيضا يعبر عن القلة. لو تمززها الصديان لم ينقع، صديان يعني العطشان، لم يرتوي. فأزمعوا، هذا خطاب إلنا، اعزموا فأعزموا، فأزمعوا عباد الله الرحيل عن هذه الدار. فتفكر بالبقاء، اندفع نحو الآخرة. فأزمعوا عباد الله الرحيل عن هذه الدار المقدور على أهلها. تقدر على شيء انت؟ نحن مقدور علينا، قضاء والقدر يحتم نزوله علينا. المقدور على أهلها الزوال، ولا يغلبنكم فيها الأمل، ولا يطولن عليكم فيها الأمد. والله لو حننتم حنين الوله العجال والهان سريع الإبل السريعة، ودعوتم بهديل الحمام صوت الحمام، وجأرتم جؤار متبتلي الرهبان العباد، وخرجتم إلى الله من الأمر والأولاد والتماس القربة إليه في ارتفاع. كل هذه الصفات شوفوها، لو واحد تحلى بها مع هذه الخلق الرفيع، مع ذلك يحتاج فيطمئن. وخرجتم إلى الله من الأمور والأولاد التماس القربة إليه في ارتفاع درجة عنده، أو غفران سيئة أحصتها كتبه وحفظتها رسله لكان قليلا. هذا الروح تنقطع عن الأمور والأولاد وهو ما شابه، وتتبتر تبتر الرهبان، هذا قليل، تفكر انك انت اتيت بشيء كبير. لكان قليلا فيما ارجو لكم من ثوابه، واخاف عليكم من عقابه. وتالله لو ان ماتت قلوبكم انمياتا، ذابت وسالت عيونكم من رغبة اليه او رهبة منه دمعا، منه دما، وسالت عيونكم من رغبة إليه أو رهبة منه دما، ثم عمرتم في الدنيا، ما الدنيا باقية، ما جزت أعمالكم عنكم، ولو لم تبقوا شيئا من جهدكم أنعمه عليكم العظام وهداه إياكم للإيمان. فاتقوا الله ولا تركنوا إلى هذه الدنيا فتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب، كما يقول الله سبحانه وتعالى، فاتقوا الله لعلكم ترحمون. لابد أن نرحل من هذه الدنيا بخير الزاد وهو التقوى، والعفو أقرب للتقوى، كما يقول الله سبحانه وتعالى، أن تعفو أقرب للتقوى. بئس الزاد إلى المعاد، العدوان على العباد. فرق بين من يتزود بالتقوى وبين من يتزود بالعدوان، يعتدي على هذا ويعتدي على ذاك في أسرته أو في جيرته أو في مجتمعه أو في أمته، فارق بين صنفين، من يتعلق بالدنيا يصطبغ بالعدوان، من يتعلق بالتقوى والآخرة يتحلى بالعاف، يكون من أهل العاف، لأن حينما يقلع الإنسان ويقتلع الإنسان نفسه من هذه الدنيا لا يغتر بها. أي الدنيا ما قيمتها؟ لا قيمة لها. ولذلك الأمير سلام الله عليه يقول: يا دنيا غري غيري، غري أهلك، غري أهل الدنيا، أما أهل التقوى لا تغرنهم الدنيا، أهل الآخرة لا تغرنهم الدنيا، أهل الله لا تغرنهم الدنيا. يا دنيا إياك عني، يا دنيا يا دنيا إليك عني، أبي تعرضت أم إلي تشوقت؟ غلطان الدنيا، تعرض الإمام علي، تشتاق الإمام علي، تشتاق إلى أهل الله، غلطان، ما تحصل مرادها. لذلك حتى لا نقع في مصيدة الدنيا فلنكن من أهل التقوى الذين يعفون. يا دنيا يا دنيا إليك عني، أبي تعرضت أم إلي تشوقت؟ لا حان حينك، هيهات غري غيري. روح إلى أهل الدنيا، روح إلى عديمي التقوى، روح إلى من يتشبث وينخدع بك، لا حاجة لي فيك، قد طلقتك ثلاثة لا رجعة فيها، فعيشك قصير. تعلق بالدنيا على يسار، كلها أيام معدودة، فعيشك قصير وخطرك يسير، مهما عظمت الدنيا فهي قليلة، وأملك حقير. طلعات الدنيا فكر عليها شيء لا شيء، ما تتطلعه في الدنيا حقيقة هو حقير، يتضخم في عينك، لأنك بعيد عن الله، لا تبصر ربك ببصيرة الإيمان فتنخدع، ينخدع بصرك بزخرفة الدنيا. آه من قلة الزاد، شنو زادك؟ هنا المسألة تحتاج إلى وقود، تحتاج إلى طاقة، تحتاج إلى زاد تواصل فيه المسير في الدنيا لتبلغ بلغتك في الآخرة، وتحتاج إلى هذا الزاد في الآخرة وهو التقوى. والعفو طريق للتقوى، والعفو أقرب للتقوى، أن تعفو أقرب للتقوى. آه من قلة الزاد، كل واحد يرجع لنفسه، عندنا زاد التقوى حقيقة؟ شوفوا سلوكياتنا، نعفو ونصفح أم ننتقم ونعتدي؟ كل واحد منا يقرأ شخصيته الآن في الدنيا قبل الآخرة. آه من قلة الزاد وطول الطريق إلى يوم البحث، مسافة زمن تحتاج إلى زاد كبير، وبعد السفر وعظيم المورد، هناك مورد عظيم، مو عادي، مو لقاء عادي، انت تروح تريد تلتقي بملك، برئيس وزراء، بحاكم، برئيس جمهورية، تستعد وتحسب حساب ولقاء وبالك عنه وما شابه. أما يوم القيامة أنت في لقاء رب العزة، رب الأرباب، هناك المحكمة الكبرى، عندك استعداد إليها؟ لو لا تستعد للقاء وزير، من هو الوزير؟ من هو الحاكم؟ إنسان ضعيف يحتاج إلى عفو الله، من؟ حتى تستعد للقائه، ولا تستعد للقاء ربك، استعداد عظيم، مورد. وإعدادنا من خلال التقوى، والتقوى أحد طرقها العفو، العفو أن تعفو أقرب للتقوى. لذلك أنا أريد أتحدث عن بعض الخصال الإنسانية الكبرى، عن الخلق الأفضل في شخصية الإنسان، كما يأمرنا الله سبحانه وتعالى العفو كظم الغيظ والعفو والإحسان. بشيء مختصر من خلال الآيات أو من خلال الروايات حدث حتى نعرف قيمة هذه الخصال، هذه المبادئ، هذه القيم الإنسانية. لو تحلت بها البشرية لاستقر الكون واستقرت المجتمعات وعاشت آمنة ونزلت عليها الخيرات وهجرنا الحروب والصراعات. لو تحلى الإنسان بالعفو وتحلى بكظم الغيظ وتحلى بالإحسان، درجات، كظم الغيظ درجة على، العفو درجة على، الإحسان هذه الخصلة الإحسان التي بلغ الأنبياء ما بلغوا من درجات عليا بهذه الخصلة. فلنتحلى بهذه الخصال الثلاث، نكظم غيظنا ونعفو عمن ظلمنا ونحسن إلى من أساء إلينا. هذا الخلق لابد أن نتحلى به، وهو خلق النبوة، خلق الإمامة، خلق الرسالة، خلق الأولياء. يقول الله سبحانه وتعالى، شوفوا دمجه مع التقوى، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. التقوى، فلاح بالتقوى. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ليكفر بالقيم. الكافر بالقيم عمليا، وبس الكافر اللي دائمون بالرسالة، من يكفر بقيم السماء عمليا لابد أن تمسه النار إلا أن ترعاه رحمة الله. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين، يعني لأهل العفو. المتقون أقرب للتقوى، العفو، العدل أقرب للتقوى، العفو أقرب للتقوى. أعدت للمتقين، يعني إذا تحليت بالعفو ستكون من المتقين، لأن العفو أقرب للتقوى. أن تعفو أقرب للتقوى. علم أن تعفو عمن ظلمك، أن تعفو عمن أساء إليك، أن تعفو بصورة عامة. خلق عظيم، خلق نبوي، خلق رسالي. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، دائما التقوى كاظم غيظه. المتقون هم الذين ينفقون في السراء والضراء، المتقون هم الذين يكظمون غيظهم، المتقون هم الذين يعفون عن الناس، المتقون هم الذين يحسنون الى الامه والبشر. الذين أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هاي الدرجة العليا، الإحسان درجة عليا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. شوفوا الخلق، هذه الشخصية المتكاملة، هذه الأخلاق اللي نحتاج نتحلى بها. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، عرضها السماوات والأرض، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يعني أنت تضحي بجنة عرضها السماوات والأرض من أجل دنيا فانية قليلة، أنت تتصورها عظيمة، متاع الدنيا قليل. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الذين كذبوا بيوم الجزاء، كذبوا بالآخرة، كذبوا بالأنبياء، كذبوا بالقيم والمبادئ. أين هم؟ أين فرعون؟ أين نمرود؟ أين قارون؟ أين العمالقة؟ لا يبقى أحد. إذن فناء. لذلك خلي يصير عندنا ذات. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. من اللي يستفيد من هذه الآيات؟ من هذه الفكر من هذه القيم اهل التقوى. اهل التقوى هم يستفيدون من هذه الموعظة وهم الذين يهتدون في الدنيا وفي الآخرة. لذلك احنا بحاجة الى ان نتخلق بهذا الخلق. اولا كظم الغش. نتحدث عن ثلاث آيات تحدثت عن أخلاق كثيرة. احنا بنختار ثلاث خلقيات: كظم الغيظ، العطف، الإحسان، لأن هاي ترتبط بتعاملنا مع الناس مع بعضنا البعض. يعني العلاقة: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، إنما الدين المعاملة. تقول متدين، لابد أن ينعكس الدين على سلوكياتك، على علاقاتك، على معاملاتك. هذه حقيقة الدين وحقيقة الإيمان، إنما الدين المعاملة. إنما بعثت ليتم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق هذه الثلاث صفات من ضمنها كظم الغيظ، العفو، الإحسان. نبدأ، خلينا نجي نقرأ عن كظم الغيظ من خلال الروايات. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهم السلام يقول: ما أحب أن لي بذل نفسي حمر النعم. ما يقبل ذل نفسه حتى لو كان. وحمر النعم تعبر عن الإبل، وذاك اليوم هو الثروة، هو الذهب، هو النفس. زين، في مثل زماننا هذا. فما يحب يذل نفسه، لا، لذل نفسك لو أوتيت الدنيا بأجمع. كن كريما، كن عزيزا، لا تقبل الذل لا لطاغوت ولا لجبروت ولا لأحد. وما تجرعت جرعة أحب إلي من جرعة غيظ لا أكافي بها صاحبها. شوف، جرعة غيظ أحب الأشياء أن يجرع غيظة. هذا لازم نتجرع، نتجرع الغيظ. ممسك الغيظ يعني الإمساك. أقول كاظم يعني الإمساك. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نعم الجرعة الغيظ لمن صبر عليها، فإن عظيم الأجر لمن عظيم البلاء. يعني من عظيم البلاء، عظيم الأجر يعني على مستوى البلاء يكون هناك الأجر. وما أحب الله قوما إلا ابتلاهم. يبتليك، تكظم غيظك، تصبر على هذا البلاء. هذا إذا أحد استفزك وكظمت غيظك يعني ابتليت فنجحت في الامتحان. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كظم الغيظ عن العدو في ذولاتهم تقية حزم لمن أخذ به، وتحرز من التعرض للبلاء في الدنيا، ومعاندة الأعداء في ذولاتهم، ومماضتهم في غير تقية. يعني واحد شاكس في غير تقية ترك أمر الله فجامل الناس. يعني يكظم غيظك حتى مع الأعداء. أنت أكو ظالم هني، اكظم غيظك، اصبر، تعلم تضبط نفسك. وخوف ولا الجبن، وفارق بين الخوف والجبن والذل وما شابه، وما بين العزة والكرامة وكظم الغيظ. يثمن ذلك لكم عندهم، يعني يسكاتر، يكون مقامكم عالي رفيع. ولا تعادوهم فتحملوهم على رقابكم فتذلوا. قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من عبد كظم غيظا إلا زاده الله عز وجل عزا في الدنيا والآخرة. تكظم غيظ عليك من الناس، يقولوا جبان، يقولوا خايف، يقولوا ما أدري كذا، يقولوا ما عنده غيرة، ما عنده. اكظم غيظك ولا شأن لك بأقوال الناس، تكون عزيزا عند الله. ما من عبد كظم غيظا إلا زاده الله عز وجل عزا في الدنيا والآخرة. وقد قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأثابه الله مكان غيظه ذلك. الله يعطيه الجنة، يعطيه الرحمة. قال أبو عبد الله عليه السلام: من كظم غيظا ولو شاء يمضيها أمضى. عنده قدرة لكنه يكظم غيظه. أملى الله قلبه يوم القيامة رضا. ما شريد غير رضا. ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة. تريد رضا الله من خلال كظم الغيظ. حينما تكظم غيظك يملأ الله قلبك رضا. عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضاء حشى الله قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامة. يوم لا أمن إلا أمنه، يوم لا ظل إلا ظله، لا أمن إلا أمنه، ولا ظل إلا ظله. أمان يوم القيامة بكظم الغيظ. خل الناس يؤمنوك حتى تأمن بطش الله وعذاب الله يوم القيامة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصبر على أعداء النعم، يعني الحساد، كناس يحسدوك يسووا لك مشاكل، استفزوك وما شافك، شوفوا عندك مال، شوفوا عندك علم، شوفوا عندك جاه، شوفوا عندك أخلاق، يروا عندك كذا، هذول حساد فيستفزوك ما يقدروا يشاحوك. اكظم غيظك عنهم، اصبر على اعداء النعم، فانك لن تكافي من عصى الله فيك بافضل من ان تطيع الله فيه. كظم الغيظ طاعه لله، وهو لما يحسدك هنا يكفر بالنعم ويحسدك هذا يعصي الله. يا زيد ان الله اصطفى الاسلام واختاره، فاحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق. فنحسن صحبه الاسلام بالسخاء بالعطاء من انفسنا، هذا كظم الغيظ عطاء من النفس وحسن الخلق، كظم الغيظ حسن الخلق. عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب السبيل إلى الله، تريد الطريق إلى الله، أفضل الطرق، من أفضل الطرق إلى الله كظم الغيظ. من أحب السبيل الله عز وجل، من أحب، عفوا، من أحب السبيل، مو من أحب السبيل، لا، من أحب الطرق إلى الله التي توصلك إلى الله، الطرق التي الله يحبها. من أحب السبيل إلى الله عز وجل جرعتان: جرعة غيظ تردها بحلم، وجرعة مصيبة تردها بصبر. جرع الغيظ جرعة. عن أبي جعفر عليه السلام قال: لي أبي يا بني، ما من شيء أقر لعين أبيك من جرعة غيظ عاقبتها صبر، وما من شيء يسرني أن لي بذل نفسي حمر نعم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اصبروا على أعداء النعم، فإنك لن تكافئ من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه. قال الإمام الصادق عليه السلام: ما من جرعة يتجرعها العبد أحب إلى الله عز وجل من جرعة غيظ يتجرعها عند ترددها في قلبه، إما بصبر وإما بحيل. إذن كظم الغيظ، أنت ضمن الأسرة، الزوجة، الزوج، الولد، الأب، أنت في ضمن المدرسة، المعلم، التلميذ، المدير، المشرف، الوكيل وما شابه، أنت في المجتمع، الجار، علاقاتك في كل مكان، هل تكظم غيظك؟ واحد اغلط عليك، أساء إليك، هل تكظم غيظك؟ هذا هو الخلق، تعلم نكظم غيظنا، هذا خلق إنساني راقي، نتيجته الجنة، نتيجته الرضوان، نتيجته الأمن، نتيجته رحمة الله الواسعة. فلنكظم غيظنا حتى ما تصير مشاكل وعراق وشجار وصراع. البيت دوامة من الصراع داخل الأسرة، لا الزوج يكظم غيظه، ولا الزوجة، ولا الأبناء، ولا الآباء، في المدرسة، في العمل، في المجتمع، ما حد يكظم غيظه، لهذا مشاكل. فلنكظم غيظنا حتى نمتص هذه المشاكل، نقتلع هذه الأزمات، هذه الصراعات، هذه الخلافات. المتدينون بينهم ومع بعضهم البعض، الحركات الإسلامية، يتصارعون لأنهم لا يكظمون غيظهم، وهذا ضعف في إيمانهم، وهم أولى بكظم الغيظ من بقية الأحزاب الأخرى. إن كانوا مؤمنين حقا فليعطوا صورة حسنة للإسلام، للدين. أنا كمتدين، أنا كعالم، أنا كإنسان من رواد المسجد، أنا كإنسان أنتمي إلى حركة إسلامية، لابد أن أتحلى بالخلق حتى ينعكس على المجتمع، ومحبة للدين والإسلام وما شابه. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، هذا الخلق هو الذي يدعو إلى الإسلام ويدعو إلى قيم السماء. هذا إحنا كظم الغيظ، أما كلمة ثانية زعلنا وغضبنا وتنفرزنا وانفعلنا وتعاركنا وضاربنا، هذا وين؟ على غلطة بسيارة، على غلطة في مقال، على غلطة كذا، على ملاسنة خفيفة، واحد يغلط وما شاء. إلى متى انفعالات ما نقدر نضبط أنفسنا؟ خلني أضبط، خلنا نتعلم ضبط النفس، نتعلم الحل، نتعلم كظم الغيظ. هذا الخلة الأولى، كظم الغيظ. الخلة الثانية العطف، أي درجة أرقى. أنا أكظم غيظي داخل بس في نفسي عليه شيء، زين، وبالتالي أنا أريد أن أعاقب. أنا أكظم غيظي لكن أطلب حقي، أقول هذا مثل ما شتمني لابد أن يشتم أو ما شابه. العفو لا، أنا خلاص أتناسل، أقول لك يا أمان الله عفوت عنك. ولهذا القرآن ما هو الإنفاق؟ ينفقون في السراء والضراء، ما هو أفضل الإنفاق؟ العفو. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. هؤلاء أهل التقوى، موعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذا انفاق، انفاق العفو، هذا افضل. تعطي مال افضل من عطاء المال، ان تعفو، هذا الانفاق الحقيقي، هذا الانفاق الذي يتضاعف. وإنسان لما ينفق مال يتضاعف، ولما ينفق المال هناك كالسنبلة 100 ضعف 700 ضعف أكثر، أضعاف مضاعفة. العفو يتضاعف أضعاف مضاعفة من الثواب والجزاء في رضوان الله وجلاله. لذلك لازم نتعلم العفو، ولذلك خلق العفو فارق كبير. يعني احنا حينما نتخلق بالعفو غير لما نتخلق مو بالانتقام، يأخذ الحق. والإنسان لحق يأخذ حقه، تارة ينتقم، تارة يأخذ حقه، تارة يعفو. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. يعفو ويصلح له. احنا هو يسيء وجزاء السيئة سيئة، هو كما أساء يعاقب، لكن أنا أعفو وأصلح أيضا، أسعى لإصلاحه وإصلاح ما أفسده هو، أنا أسعى لإصلاحه. في الأسرة، في ضمن حركة، في مجتمع، في بيئة صغيرة كبيرة، يعني واحد لما يسيء إلي من حقي أن آخذ حق ما أساء إلي، لكن الأفضل أن أعفو أنا وأصلح نفسه، أن هذا عنده خلل أنا أصلحه، ولما أساء أفسد أمر أنا أسعى لإصلاح الأمر. نعم لما يكون العفو فيه ضرر، أنا لما أعفو عن هذا يتمادى في الظلم، مثل الطغاة، طغاة تعفو عنهم قد تعفو عنه يزداد طغيانا. يقول لا، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هذه الآية بالضبط، واحد يظلم وهذا الظالم لا ينفع العفو معه بل سيزيده العفو ظلمه. احنا نعفو حتى استقر الحياة، اما لما نعفو هذا يستغل الظلم والعدوان. لا، ننتصر. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لذلك شوفوا علاقات أسرية كم باب مثال، باعتبار الاحتكاك بينها كثير، زوج وزوجته خلافات كثيرة تكون، لما يفتقدون إلى روح العفو تتأزم. لكن القرآن مع ذلك يقول حتى في أقصى حالات الأزمة الأسرية لابد أن يتحلى الزوج والزوجة وأولياؤهم بالعفو، حتى لا تتحول حتى الانفصال إلى عداوات والظلم، فما بالك في الحالة الطبيعية. لذلك لاحظوا نحن مأمورون بهذه الروح حتى في الأزمات، حتى في الصراعات، حتى في الحروب. يقول الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعون على الموسع قدره وعلى المقصر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني واحد يعفو الى همار زين، هنا انسان تزوج لم يدخل بزوجته، صارت شوف تفاهم ما دخل بزوجته أراد يطلقها، هني ما دخل بزوجته يجب عليه أن يبقي نصف المهر ويسترد له حق أن يسترد نصف المهر. إذا الزوج يا أهل الزوج قالوا خذ المهر كله هذا حقهم، بس مو بالتهديد مو بالمشاكل، حقهم. لأن هنا يقول اعفو، يريد يعفو يعفو خير وبركة، خلق معرم خلاف يقول اعفو اعطى مالك، تريد تعفو اعفو أفضل إليك، وأن تعفو أقرب للتقوى. هذا القاعدة العامة في الخلافات الزوجية، في الخلافات الأسرية، في الخلافات الاجتماعية، في أي مورد أن تعفو، وأن تعفو أقرب للتقوى. هذا عنوان عام، هذه قاعدة كبرى، هذا أصل يستنبط منها أحكام وقيم وأفكار ومبادئ وأخلاق. هذه الآية القصيرة هذه، وأن تعفو أقرب للتقوى. مو احنا نريد نتقي الله، ما من أحد أكبر من يقال له اتق الله، إنما يتقبل الله من المتقين. نريد نصير متقين حتى يتقبل الله أعمالنا. كيف؟ خلال العفو. وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. زين، إذا هذه الآية تبين، شوفوا عاد لما يصير زواج وطلاق كل واحد يحط اللوم على الطرف الآخر يبرئ ساحته، الزوج وأهل الزوج يتهمون الزوجة وأهلها، الزوجة وأهل الزوجة يتهمون الزوج وأهله، وكل واحد يشتم الثاني. مو هذا العادة؟ هذا مو خلق ديني، مو خلق إسلامي، هذا خلق جاهلي. القرآن يقول لا، يقول اعفو، ويقول أيضا يذكرك يقول أكو فضل بينكم، الزوجة لها فضل على زوجها والزوج له فضل على زوجته، فلماذا ما ليش ما تعفو؟ اعفو. لذلك الخلق لو هذا طبقناه كثير من الأسر استقرت وما حدث الطلاق إلا نادرا نادرا نادرا. لكن الآن شوف، لاحظ المشاكسات الزوجية والطلاق ومحاكم وما شابه، لأن الأسرة انعدم خلق العفو فيها فتصاعدت المشاكل وتأزمت وتضاعفت. لذلك احنا بحاجة إلى العفو ضمن الأسرة. الزوج يعفو عن زوجته، الزوجة تعفو عن زوجها، الأب عن أولاده، الأولاد عن أبيهم وأمهم، الأم عن بناتها وأولادها، الجار عن جاره، زميل عن زميله، المعلم عن تلاميذه، وهكذا العفو. خلي يصير عندنا خلق أن نعفو، اغلق خير خلاص انتهت الحياة نعفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. فخلنا نتخلق بالعفو حتى نقول لله سبحانه وتعالى إذا كنت أنا العبد أعفو وأنت أولى بالعفو، فيعفو الله عنا. من يعفو عن العباد يعفو الله عنه يوم لا ملاذ. ما في ما حد ينفع يوم القيامة، عفوك ينفعك. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله حق تقاتي، يعني الإيمان بالقيم. اتقوا الله ما استطعتم، يعني اعفوا ما استطعت، اصفح ما استطعت، تخلق بالخلق الحسن ما استطعت، اكظم غيظك ما استطعت، احسن ما استطعت. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني اعفوا ما استطعت، ما كان الى العفو سبيلا اعفوا. لا تتردد واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم وان يوقى شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبونه؟ شوف أنت ما تحب. ألا تحبونه أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم بالعفو.
تريد الله يغفر لك؟
انت تقول استغفر الله ربي واتوب اليه،
كم ترددها في اليوم
بلقلقة لسان ما تنفع. تريد الله يغفر لك؟ اعفو حتى يستجاب لك. اعفو اذا تحب الله يغفر لك، اذا تحب ما تحب ده امرك، اذا تحب ان يغفر الله لك فاعفو. وليعفو وليصفح ولا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. حتى مع الاعداء لازم ان نعفو. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا، هذا الحسد اعداء النعم، من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفو واصفحوا حتى ياتي الله بامر، ان الله على كل شيء قدير. هذا العفو. لذلك الرسول صلى الله عليه واله يبين حقيقة الزهد. الزهد مو أن لا تملك شيء، تملك الدنيا وما فيها وأنت زاهد، وقد لا تملك شيئا من الدنيا وأنت بعيد عن الزهد، لأن حقيقة الزهد أن لا يملكك شيء، ومن مفردات أن لا يملكك شيء أن تعفو عمن ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك. لاحظوا رواية الرسول في مقطع من المقاطع يتحدث عن العقل وعلامات المؤمن وعلامات اليقين وعلامات من ضمن علامات الزاهد، يقول أما علامة الزاهد فعشرة: يزهد في المحارم ويكف نفسه ويقيم فرائض ربه، فإن كان مملوكا أحسن الطاعة، مملوك أو مسؤول عنه، هو شسمه تلميذ لمعلم، ابن لأب، وإن كان مالكا أحسن المملكة، معلم حاكم زوج أب، وليس له حمية ولا حقد عند هذا المؤمن الزاهد، ما يحمل أحقاد ولا بغان، يحسن إلى من أساء إليه، وهذه بنجية في الإحسان، يحسن إلى من أساء إليه، هذه الدرجة العالية، وينفع من ضره. واحد ضره تنفعه، إيه هذا هو الخلق، هذا هو الزهد. شوفوا قيم الإسلام وين، وقيم الجاهلية وين، تغذى فيه قبل ما يتعشى فيك وما شامه، هذه قيم جاهلية، قبل ما يبدأ ابدأ بيه وين. وينفع من ضره، إنسان يقوم بأضرارك أنت تقوم بمنفعته. شفت هذا الخلق، هذا الخلق الإنساني، هذا الخلق النبوي، هذا الخلق الإمامي، هذا خلق أهل البيت. ويعفو عمن ظلمه، عفو واحد ظلام تعفو عنه، ويتواضع لحق الله. إذن العفو قيمة، قيمة إنسانية كبرى يتحلى بها الزهاد المؤمنون، يتحلى بها المتقون، يتحلى بها أهل التقوى والورع والزهد. نقرأ بعض الروايات الأخرى عن العفو حتى نعرف قيمة العفو. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته: ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة. خلائق جمع خليقة، يعني الطبيعة، أفضل الطبائع، أفضل السجايا، أفضلها. ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة: العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، والإحسان إلى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك. شوف أربع خصال، إحنا ما نريد حدث عن الخصال كلها، العفو، إحنا ما وردنا العفو، أن تعفو عمن ظلمك، هذا خير الخصال، هذا الخلق الحسن، هذه الروح الإنسانية، هذه الكرامة، هذه العزة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أدلكم على خير أخلاق الدنيا والآخرة: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. تعفو عمن ظلمك. قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث من مكارم الدنيا والآخرة، مكارم الدنيا والآخرة: تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتحلم إذا جهل عليك. عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، ثم ينادي مناد: أين أهل الفضل؟ من هو أهل الفضل؟ يقول الرسول صلى الله عليه وآله: ليس الكبير، يعني لاحظوا ما هي القيم اللي تحكم البشرية، زين، هو الأفضل، ليس الكبير هو الأفضل، إنما الأفضل هو الكبير. الأفضل اللي يكون من أهل الفضل هو الذي يكون كبير، حتى لو الناس لم يكبروه كبير عند الله. من هو اللي يكون عنده فضل؟ ليس الكبير هو كبر السن، هو معناته هو أفضل، لا، الذي يكون عنده فضل، بل الأفضل هو الكبير، إنما الأفضل هو بل الأفضل هو الكبير. من أهل الفضل؟ هنا يبين أحد مفرداته، أين أهل الفضل؟ قال فيقوم عنق من الناس، جماعة من الناس الرؤساء يقومون، فتلقاهم الملائكة فيقول وما كان فضلكم؟ فيقولون كنا نصل من قطعنا ونعطي من حرمنا ونعفو عمن ظلمنا. لا، هم أهل الفضل وهم الكبار وهم الكبار حقيقة. يعني لا نشوف عالم ما عنده عفو ذا مو كبير، صاحب مال ما عنده عفو مو كبير، وجيه ما عنده عفو مو كبير. كبير هو من يتحلى بالفضل. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله عليكم بالعفو، فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فتعافوا يعزكم الله. إذن بالعفو تصير عزيز، مو بالانتقام، مو بالظلم، تريد عزة تريد كرامة بالعفو. عن أبي جعفر عليه السلام قال الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة. واحد يعفو عن واحد بعدين هذا يقوم بعمل يقول له أنا ما عفوت عنك كان أفضل، يندم، يقول هذا تندم على عفوك ولا تندم على العقوبة. واحد ينزل العقوبة بعدين يسدم يقول والله صارت لنا مشاكل وأضرار، لو إحنا ما أنزلنا العقوبة كان أفضل. إن لا، اعفو حتى لو ندمت على العفو، الندم على العفو أفضل من ندم على العقوبة. كان أبو الحسن موسى عليه السلام، موسى الكاظم سلام الله عليه، في حائط له بستان يطرم، فنظرت إلى غلام له قد أخذ كارة، هذا الراوي يروي زين، مقدار من الطعام كارة، واحد يقول يكريس تارة في مقابل، هذا أخذ مقدار من الطعام من تمر فرمى بها وراء الحائط، فأتيت وأخذت وذهبت به إليه، فقلت جعلت في ذاك، راح للإمام الراوي يروي، فذاك إني وجدت هذا وهذه الكارة، هذا الشسم اللي رماها وهذه الكارة، فقال للغلام الإمام سلام الله عليه، قال الغلام يا فلان، قال لبيك، قال أتجوع؟ قال لا يا سيدي، قال فتعرى؟ قال لا يا سيدي، قال فلأي شيء أخذت هذه؟ قال اشتهيت ذلك، قال اذهب فهي لك، ما نزل عليه عقوبة ولا أخذها بعد، قال فهي لك، وهذا هو الإحسان، وقال خلوا عن، هذا هو الخلق. قال أبو الحسن الرضا عليه السلام ما التقت فئتان قط إلا نصر أعظمهما عفوا. الانتصار الحقيقي مو بالغلبة بالسيف، الانتصار الحقيقي بالعفو، ولذلك انتصر الحسين على يزيد وأعوان يزيد بعفوه. عن أبي جعفر عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى باليهودية التي سمت الشال للنبي صلى الله عليه وآله، فقال لها ما حملك على ما صنعت؟ قالت إن كان، قلت إن كان نبيا لم يضر، وإن كان ملكا أرحت، وإن كان ملكا أرحت الناس منه. قال فعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها. تقضي تقتل النبي في بعد أظام من قتل النبي في أحد أفضل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ امرأة سعت ونفذت عملها لقتله لاغتياله، النبي قال عفى عنها. وين الخلق حنشوفه في الأرض؟ وين القوانين البشرية؟ وين المسلوكيات؟ وين هذه؟ وين خلق الرسول وخلق الأولياء؟ ولذلك يقول العفو مو بس اسمه، أنت تقول خلق له حق إلى الطرف الذي أساء إليك. شوف إيش قد قيم السماء جميلة عظيمة. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في رسالة الحقوق يبين حق سائسك، حق أبوك، حق المعلم، حق حق حق. زين واحد أساء إليك إلى حق عليك؟ يقول إيه، واحد أساء إليك إلى حق عليك. شوفوا شجد هذا الخلق، هو الذي أساء، أنا لي حق عليه صح، لكن هو له حق عليه. وأما وحق من أساءك أو أساء إليك أن تعفو عنه،
هذا حقه، هو أساء إليه حقه نعفو عنه،
وحق من أساءك أن تعفو عنه.
نعم.
وإن علمت أن العفو يضر انتصف، عندك علم، ها مو ظنون، تعلم أن هذا كم مرة عفو عنه وازداد طغيانا، يقول ما عفو عنه، هنا تنتصر لأن العفو يضر. هنا لما تعلم أن العفو يضر هنا تقول له. أما واحد أول مرة يسيء زين بعد طيشة شباب اعفو عنه، شوف الخلق.
وحق من أساءك أن تعفو عنه، وإن علمت أن العفو يضر انتصر. قال تبارك وتعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هذا الخلق الثاني. ما في مجال في الواقع نتكلم عن الإحسان باعتبار داركنا الوقت، بس كلمة واحدة، وكذلك نجزي المحسنين. تتكرر هذه الآية لإعطاء الأنبياء مقام النبوة والرسالة. شوفوا لا درجة بأن الإحسان يؤدي بالإنسان إلى القيادة العليا، يعني تريد يصير لك مقام بالإحسان، وهذا هو الخلق الأعلى وصل به الأنبياء. الذين يجرؤون بالحسنة السيئة، بالإحسان أكو سيئة تدفعها بشنو؟ بالسيئة؟ لا، بالإحسان. قال خلق عظيم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما هو الذي أحسن؟ الإحسان. من أفضل ما هو أحسن؟ الإحسان. يدرؤون بالحسنة السيئة، حسنة يعني الإحسان، نحسن للآخرين. وقرأنا أيضا حق من أساء أن تعفو، وأن الإحسان لمن أساء إلينا كما هو علامة الزاهد، أن يحسن إلى من أساء إليه، فهذا هو الخلق. لذلك قصص كثيرة تحدث مع الأئمة من هذا النوع. جارية اجي زين، او الخادم اجي، هذه قصة وهذه قصة، كلاهما يرتبك، ينصب الماء، ينكث الماء على الامام سلام الله عليه، الامام السجاد، واكو قصة الامام الباقر، وقصة الامام الحسن مع اختلافات يسيرة. يرتبك زين، يقول لك اسمح لي، يقول لك يقول لك اسمه كذا، يقول لك اظمت غيظي، اعفو عني، يقول عفوت عنك، يعني هو ذات العدل، يقول والكاظمين الغيظ، يقول كظمت غيظي، والعافين عن الناس، يقول عفوت عنك، والله يحب المحسنين، يقول اذهب فانت حر لوجه الله، يعني غلطه اعطت الحريه غلطه، لكن شوف بركه القران، اذهب فانت حر لوجه الله. أما تقدم للإمام ورجة، قال له ورجة هدية، قال له اذهبي فأنت حرة لوجه الله. إحسان، إحسان. لذلك إحنا الدرجة الأعلى مو العفو، الإحسان، أن نتعلم أن نحسن. هذا خلق قيادي، خلق كبير، خلق عظيم، نتعلم أن نحسن. ليش كل إساءة جود وسيلة؟ أسألي أسئلة أحسن إليه، مو بس أعفو، مو فقط نعفو عن من أساء إلينا، نحسن إلى من أساء إلينا. هذا إذا صار هذا الخلق صار هناك حروب ومشاكسات، لو صار هناك حب وود وعلاقة وثيقة بين المجتمع، استقرار وأمن واقتصاد وكل شيء. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين الذين يكظمون غيظه ويعفون عن الناس، ومن المحسنين، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين، وعلى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووارث المرسلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين، وعلى الصديقة البتول وبضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحجة رب العالمين، على الأئمة من ولد أمير المؤمنين، وعلى ابنتها زينب بنت أمير المؤمنين وحجة رب العالمين، وعلى الحسن ابن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، وعلى الحسين بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، وعلى الأئمة من أولاد الحسين أئمة المؤمنين وورثة المرسلين وحجة رب العالمين، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وأهل بيته الأئمة الهادين العلماء الصادقين الأبرار المتقين دعائم دينك وأركان توحيدك وتراجمة وحيك وحججك على خلقك. عباد الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. التقوى لا بد أن تنعكس على واقع الإنسان في الخارج بحيث أن لا يقف موقف الحياد. الحياد بعيد يبعدك عن التقوى. كثير من المجتمعات من الناس يتصورون الذي يقف في الوسط هذا تقي، هذا ورع. لا، التقي هو الذي يتخذ موقفا. التقي الورع هو الذي يدافع عن الحق وعن أهله. التقوى تعني الكون في صف الصادقين. أما إنسان لما يكون هناك صراع بين الحق والباطل، بين أهل الحق وأهل الباطل، بين محق وبين مبطل، هذا يقف في الوسط، هذا ليس متقي. على إعمامه، على بدله، على شنو ما مهم. التقوى أن يتخذ موقفا. هذا ضروري أن نتعلم من القرآن المفاهيم الحقة. كثير من الناس لما يصير هناك مشكلة اجتماعية أو قضية سياسية أو ما شابه يقول أنا مالي شغل، أو الناس تنظر إلى الزعماء الذين أو الوجهاء الذين أو ما شابه لا يتخذون موقف، يقفون في الوسط، يقول هذول هم زلاء، هذول مو زينين، هذول بلاء، هذول خراب. لأن هذا حينما لا يقف مع الحق يشجع الباطل. ولذلك القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وشنو بعدين؟ توقف في الحياة؟ لا، وكونوا مع الصادقين. يقول هذا مال مشاكل الأنبياء، مال مشاكل. إذن بهالمنطق النبي يجي يعبدوا أصنام، يقول يا جماعة هذه الأصنام شرك، هذه الأصنام كفر، اعبدوا الله. تصير مشكلة، تصير حرب، وصارت حروب. الرسول 80 غزوة، أكثر من 80 غزوة في 10 سنوات، أقل من 10 سنوات. شو الرسول مال مشاكل؟ لا، الرسول مع الحق. طبيعي كلمة الحق تزعج أهل الباطل. لذلك الذي يقف في الوسط يرضي أهل الباطل ويغضب أهل الحق. لذلك ليس بتقي. من يقف في الحياد ليس بتقي.
حينما تكون هناك نزاعات، هناك صراعات، هناك حروب، التقي هو الذي يأخذ جنبة الحق، هو الذي يقف مع الحق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. المؤمن ما يتخلف عن الرسول، ما يتخلف عن أهل الحق، ما يتخلف عن نصرة الرسالة، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هذه التقوى إلى آخر الآيات. آيات جميلة وحلوة، تبين فيها إيذاء، فيها تعب، فيها نصب، فيها فقر، فيها جوع، تتخذ موقف، تدفع ضريبة، المجتمع يصير ضدك، الطاغي يعتقل، الاستكبار يغتالك، أو ما شابه، لكن موقف. لذلك لابد أن نتخذ موقف مع أهل الحق. حياد ملغي، لا حيادة في الإسلام، ما عندنا حياد في الإسلام، لا يوجد خط حياد. نعم لما تكون هناك فتنة لا تعرف الحق من الباطل، المحق من المبطل، هناك قف الوسط، لأن ما تعرف من هو المحق من هو المبطل. واجب عليك أن تقف في الوسط، وإذا عرفت الحق أن تنصره، وهذا مو حياد، لأن أنت ما عندك لا يهذا ولا يذاك، لأنك لا تعرف المحق. أما متى ما عرفت الحق أو عرفت أهل الحق فلا يجوز لك أن تقف. نعم في لما ما تعرف، صح الإمام علي يقول كن في الفتنة كابن اللبوس، لا ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب. فتنة يعني الأمور المشوشة التي لا تعرف المحق فيها من المبطل. أما حينما تعرف فلا يجوز، ما في تحاسب، لأن هذا خذلان. الحياد يعني خذلان الحق، خذلان أهل الحق، وعليه عقاب. والقرآن يذم المتخاذلين، والروايات تذم المتخاذلين وتنذرهم بالعذاب. وما قتل الحسين إلا بسبب الخذلان، وما انتصر الباطل إلا بسبب الخذلان. وما هذا الاستكبار الدولي يسيطر على أرضنا ومجتمعاتنا وأمتنا إلا بسبب الخذلان. لذلك احنا بحاجة إلى أن نتخذ موقف في كل مكان. في فلسطين نحن مع الحق، في لبنان نحن مع الحق، مع الحق وأهله، وفي لبنان وفي فلسطين والعراق وإيران والسودان وفي كل بقعة من بقاع الأرض نحن مع الحق وأهله. ما كانت النتائج، ما كانت الضريبة التي ندفعها، لابد أن نقف مع الحق. يعني اليوم مثلا في العراق حينما تكون هناك مؤامرة أمريكية لإبقاء العراق تحت احتلال أمريكي لمدة 50 عام أو 100 عام، وإقامة 50 قاعدة عسكرية، حتى صدام ما سواها، حتى صدام، زين صدام كان عنده في كل محافظة معسكر، يعني 18 قول 36، أمريكا تريد 50 قاعدة عسكرية، شنو وتتصرف وتجول، نقول احنا ما لنا شغل، هذاك العراق وما لنا شغل، لا لنا شغل. الاحتلال مرفوض، نرفض احتلال امريكا للعراق، ونرفض احتلال امريكا والدول الاوروبية لافغانستان، ونرفض احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين، ونرفض اي احتلال في العالم، ونحن مع من يحتل، من يستضعف. لو كان انسان غير مؤمن مستضعف نحن معه، انسان يستضعف يظلم نحن ندافع عن قدر امكاناتنا. لذلك لازم يصير عندنا واعي، ولا ننخدع بالاعلام، هناك اعلام مزور، هناك اصوات متخاذله من المسلمين مع الاسف. يعني اليوم والله واحد لاحظ يريد والله امريكا تبقى ويؤيد اتفاقيه بين امريكا وبين العراق، بنود الاتفاقيه جزء ما طلع منها 50 قاعده عسكريه، مثل اتفاق امريكا مع اليابان او كوريا الشمالية او المانيا. يعني شنو؟ يعني اليابان ممنوع تستخدم السلاح، دستورها فرض عليها بسبب قرار امريكي تحت الاحتلال، قواعد امريكية الى يومكم هذا، من الحرب العالمية الثانية الى يومكم هذا، قواعد عسكرية امريكية في اليابان وفي كوريا الجنوبية وفي المانيا.
يريد العراق بهاي الطريقة؟ مقبل؟ لا. منه ما كان لوم أكبر قيادي في العراق يقول له انت باطروح مع الاحتلال، ما في، نحن مع الشعب العراقي مع مظلوميته. وهكذا حينما يكون في فلسطين والله اتفاقية 67 قبول باحتلال كيان صهيوني لبعض الأرض، نقول له لا، كل أرض فلسطين لابد أن تحرر، وكل من يدعو إلى التنازل عن هذه الأراضي فهو خائن، كان حاكم أو كان محكوم، قائد سياسي أو من المجتمع. ما في تفريط، لا يحق لأحد أن يفرط بشبر من أرض فلسطين ولا بشبر من أرض العراق ولا بشبر من أرض أفغانستان. لذلك نحن لابد أن نقف بقدر إمكاناتنا، ولو بلسان ولو بالإعلام ولو بكلمة ولو بما شابه، واحد بماله واحد بنفسه واحد بكلمته. إذا هؤلاء في العراق وفلسطين وما شابه المؤمنون منهم يقدمون أرواحهم، ألا يحق أن نقدم كلمة دفاعا عن هؤلاء؟ أو نقول ما لنا شغل، والله فلسطين مو بلدنا، هذه حدود استعمارية استكبارية صنعتها. فلسطين بلدنا كما هي بلد الفلسطيني، أنا وهو سواء، وهو مسؤول عن تحريرها وأنا مسؤول عن تحريرها. ليست المسؤولية ملقاة على عاتق الفلسطيني فقط، لا، فلسطين جزء من أرض الإسلام، وكذلك العراق هو جزء من أرض الإسلام، والعراقي مسؤول عن تحرير أرضه فقط، أنا أيضا مسؤول، وهكذا أفغانستان، وهكذا كل بقعة من بقاع الأراضي الإسلامية لابد أن ندافع عنه. لأن الاستكبار، خذوها قاعدة، أمريكا ما جاية تدافع لا لديمقراطية ولا حرية ولا ما شابه، أمريكا جاية تنهب النفط، أمريكا جاية السيطرة على العالم، لأن أهداف الاستكبار سلب الثروات، السيطرة، بيعنا سلاح خردة، جعل مناطقنا سوق مفتوحة لبضائعهم وما شابه، هذه أهداف الاستعمار، جعل البلد سوق لأسلحتهم، جعل بلدنا سوق لبضائعهم، نهب ثرواتنا النفطية وغيرها، السيطرة والهيمنة على دولنا ومناطقنا، هذه أهداف استكبار، حطوها في ذهنكم. لا تفكر الاستكبار جمعية خيرية، أمريكا أو الأمم المتحدة جمعية خيرية في العراق أو في دارفور أو في فلسطين أو في أفغانستان أو ما شابه، لا، دولة مصالح. لذلك يسوقوا، يعني شوفوا النفط يصعد، زين يصعد، يعني 150 دولار يوصل، أكثر أقل، من جهة ثانية يسحبوها تفكروا علشان الشعوب، لا، أمريكا هي دور كبير في صعود النفط، تدرون ليش؟ حتى صفقات أسلحة، شعوب ما حصلت شيء، صفقات أسلحة ومفاعل نووية خردة، بعدين يضربوها مثل فرنسا تسوي مفعل نووي في العراق قريب يكتمل، ضوء أخضر لإسرائيل تقصفه وتدمره، راحت الفلوس. في الإمارات مفعل نووي تسويه فرنسا، فرنسا هاي بضاعتها تسوق، تعالوا نسوي لك مفعل نووي، تسوق بضاعتها زين، وبعدين لما يشوف في خطورة يهدوك ويدمروا. هذه وين؟ هذا استكبار دولي، ما يريد منفعتنا إن شاء الله، يريد حضارتنا أو يريد تقدمنا أو يريد مصلحتنا، لا. ولذلك يخرب البلاد في لبنان وفي أفغانستان وفي الفلسطين وفي العراق، يصنع الصراعات والخلافات الشديدة. لذلك نحن في مثل تلك المرض نقف مع الحق ومع أهله. في فلسطين نحن مع المحق في قبال الفلسطيني المفصل، في لبنان مع اللبناني المحق في مقابل اللبناني المفصل، وفي العراق كذلك، وفي أفغانستان كذلك. هذا لازم عقليتنا بهذه، ولازم نعرف ألاعيب أمريكا وألاعيب الاستكبار الدولي. ولتعلم أمريكا أن العراق ليس اليابان، والعراق ليس ألمانيا، والعراق ليس كوريا، ولن تستطيع أن تبقى في العراق، ولن تستطيع أن تعقد اتفاقية ببقائها 50 سنة ومئة سنة. هناك المرجعيات في لحظة، وإن لم تتدخل المرجعيات في السياسة، لكن حينما يحن الحين وتكون هناك إذلال لكرامة العراق، سنجد الفتوى التي تجبر الكيان الأمريكي المغتصب المحتل أن يخرج بأجيال الهزيمة، كما هي ثورة العشرين وكما هي ثورة التنباك. عندنا تاريخ من الوقوف أمام الاستكبار. نحن كمجتمع أتباع أهل البيت قد نقبل، نقد أقول، معنى القبول بالمعنى الحقيقي لا، يعني نصبر على ظلم الظالم المسلم ولا نصبر على احتلال المحتل الكافر. ما يمكن يعني حاكم ظالم زين نمتعب وإن كان مرفوض، وأنا قلت نقبل بالمعنى المجاز وهي المعنى الحقيقي، يعني نصبر، لكن لا يمكن أن نصبر على بقاء احتلال ولا نصبر على إذلال احتلال، لا أمريكا ولا غيرها. لذلك أمريكا ماذا تريد منا؟ اطلع تخرج من منطقتنا. ولذلك أي واحد يقف مع أمريكا فهو خائن، ما نقبل، ما نقول أنا مالي شغل العراق مالي شغل، لا، أمريكا لابد أن تخرج اليوم قبل الغد، وإن لم تخرج ستدفع ضريبة مضاعفة. لذلك أمريكا لازم تعرف أن العراق وشعب العراق وتاريخ العراق يختلف عن تاريخ اليابان وتاريخ ألمانيا وتاريخ كوريا، بل تحلم أن تستطيع أن تقيم اتفاقية، لن تستطيع، لأن هناك شعب أبي ارتبع من ثدي النبوة والولاية من فكر محمد صلى الله عليه وآله وشجاعة علي وحكمة الحسن وصبر فاطمة وشهادة الحسين وعبودية السجاد وعلم الباقر والصادق. وين هؤلاء؟ فرق، ما يقدروا. يحلم أمريكا، إذا تتصور فهي تحلم ولن تستطيع. ونحن سنقف مع العراق، مع شعب العراق ومع شعوب المنطقة في كل موقع، ندافع عن استقلال أرضنا الإسلامية ونرفض تدخل الاستكبار. استكبار الدولة الأمريكية قاعدة تتدخل في تتهم الآخرين بالتدخل، فلتخرجي. أمريكا قاعدة تعبث في كل مكان. نسأل الله أن يجعلنا ممن ينصر الحق وينتصر له، ويجعلنا مع الصادقين مع المجاهدين دائما وأبدا، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.